أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال: وهم ودفع. الوهم قد يعترض على المختار فيقال أنه لا يمكن الوضع بأزاء الأعم، لأن الوضع له يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له. كان الكلام في بحث الصحيح والأعم الذي قلنا أنه وقع النزاع بين الأصوليين في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح منها أو الأعم، وبينا أن مختار الشيخ هو الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، وكان دليله هو التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب. ثم يتعرض هنا إلى وهم واعتراض قد يذكر أو يسجل على ما اختاره الشيخ هنا في هذا البحث، وقد بينا هذا الوهم في الدرس الماضي ونعيده بشكل مجمل. هذا الوهم أو هذا الاعتراض يقول بأنه لا يمكن الوضع، لا يمكن وضع أسماء العبادات أو المعاملات للصحيح والفاسد منها، أي يعني للأعم من الصحيح والفاسد منها. هذا الأمر غير ممكن. لماذا؟ لأننا قلنا أن في عملية الوضع لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى الموضوع له. هنا عند تصور المعنى الموضوع له لا بد من تصور عنوان جامع لجميع أفراد الصحيح والأعم، ثم يوضع اللفظ بأزاء ذلك المعنى، وهذا الأمر غير ممكن. لماذا؟ قلنا لأن كون اللفظ موضوعا للصحيح والفاسد أو محاولة انتزاع معنى عام يشمل الصحيح والفاسد، هذه العملية غير ممكنة، لأن انتزاع المعنى العام الذي لابد أن يكون هذا المعنى مشترك بين جميع الأفراد. حينما ننتزع عنوانا أو مفهوما عاما لحقيقة أو ماهية من الماهيات، لابد أن يكون هذا العنوان ينطبق على جميع الأفراد. فهنا لو قلنا بأن لفظ العبادة، لو قلنا بأن لفظ العبادة موضوع للصحيح والفاسد، فهذا يعني أن الأجزاء الداخلة في تحقيق ماهية هذه العبادة غير معلومة، بل تكون متبدلة، لأنه في الفاسد لو نقصت أو نقص الفرد أي جزء من الأجزاء، حتى لو كان ركنا من الأركان، لو نقص منها أي جزء من تلك الأجزاء حتى لو كان ركن، فإنه يصدق عليه الصلاة أو يصدق عليه ذلك العنوان. مثلا لو كانت الصلاة فاقدة للقراءة يصدق عليها الصلاة، لو كانت الصلاة واجدة للقراءة وفاقدة للركوع يصدق عليها الصلاة، لو كانت مثلا واجدة للقراءة والركوع وفاقدة للسجود يصدق عليها الصلاة، وهكذا. فكل جزء حين وجوده يكون مقوما لماهية الصلاة، وحين فقدانه يكون غير مقوم. بناء على ذلك يلزم أن تكون الماهية غير واضحة، غير محددة، غير معينة خارجا، حقيقة الصلاة غير معينة خارجا، بل أن هناك تبدل في هذه الماهية، تبدل في الأجزاء، لأنه تارة بعض الأجزاء تدخل، تارة بعض الأجزاء تخرج. سواء دخلت هذه الأجزاء أو خرجت هذه الأجزاء فإن الاسم يصدق على ذلك. فهذا الترديد والتبدل، يحصل ترديد في الماهية، لا نعلم، تارة أجزاء تدخل، تارة أجزاء تخرج، فهذه الماهية تكون مرددة ومتبدلة أجزاؤها ومقوماتها، وبناء على ذلك لا يمكن أن ماذا أن تكون هناك ماهية واحدة مشتركة بين جميع الأفراد. هذا بخلاف مثلا ماهية الإنسان، نقول أن الأجزاء الذاتية لماهية الإنسان هو الحيوانية والناطقية، الحيوان الناطق، الحيوان الناطق ثابت في كل فرد من أفراد الإنسان. زيد لابد أن يكون فيه الحيوانية والناطقية، عمر وبكر وخالد وهكذا كل فرد. ولا يصح أن ماذا أن يكون مثل زيد فاقد للحيوانية واجد للناطقية، عمر بخلاف ذلك واجد للحيوانية فاقد للناطقية، هذا غير ممكن في الماهية، بل هنا يلزم عدم أو تبدل هذه الماهية، لأنه الأجزاء الذاتية تتبدل، فلو تبدلت الناطقية انتفت الناطقية وتبدلت بشيء آخر، فإن هذا يلزم تغير هذه الماهية وتبدل هذه الماهية. يعني لو كان زيد مثلا فيه الحيوانية وليس فيه الناطقية، بل كان فيه شيء آخر، هذا يلزم تبدل ماهية زيد، أنه ليس زيد ليس إنسان، شيء آخر. وهكذا لو كانت الناطقية موجودة عند عمرو والحيوانية غير موجودة، يلزم تبدل ماهية عمرو، عمرو ليس بإنسان وإنما هو ماهية وحقيقة أخرى. نفس الكلام هنا، نقول هذا التبدل والترديد في الماهية غير ممكن، بنفسه غير معقول، لأن كل ماهية تفرض لابد أن تكون محددة متعينة في ذاتها، محددة الذاتيات، الذاتيات الداخلة فيها لابد أن تكون متعينة وواضحة، وهنا إذا لم تكن متعينة واضحة تكون مبهمة، وإذا كانت مبهمة ومرددة فلا يمكن أن توجد في الخارج. الشيء ما لم يتعين، ما لم يتشخص، لا يمكن أن يوجد. هذا هو الوهم. نقرأ أو نطبق هذا المقدار. قال: وهم ودفع. الوهم قد يعترض على المختار، على ما اختاره الشيخ، وهو الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، فيقال أنه لا يمكن الوضع بأزاء الأعم، لأن الوضع له أي للأعم يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصادقه، وهو أي هذا المعنى الكلي الجامع هو الموضوع له، وهو هو الموضوع له، كما في أسماء الأجناس، قلنا أسماء الأجناس يعني الأنواع. وكذلك الوضع للصحيح يستدعي تصور كلي جامع بين مراتبه وأفراده، أفراد الصحيح. ولا شك أن مراتب الصلاة مثلا الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة، وليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ بأزائه. توضيح ذلك أن أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان إذا فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاة على الباقي، هذا بناء على القول بالأعم أن الوضع وضع اللفظ يكون للصحيح والفاسد، كما يصح صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء. وعليه يكون كل جزء من أجزاء الصلاة مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه، فيلزم التبدل في حقيقة الماهية، أجزاؤها الذاتية ما هي، لا نعلم ما هي أجزاؤها الذاتية، كل جزء قابل للتغير والتبدل، فيلزم التبدل في حقيقة الماهية، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء، لأن أي جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله. يعني لو وجدت تمام الأجزاء في الماهية، فهل أن حقيقة الماهية متقومة بتمام تلك الأجزاء؟ نقول يلزم أن الترديد، أنه أي لأنه أي جزء من هذه الأجزاء تفرض عدمه يصدق الاسم أيضا، فهنا يتردد معنى الماهية بين الفاقدة للجزء الأول والفاقدة للجزء الثاني والفاقدة للجزء الثالث والرابع والخامس، كل جزء يفرض فقده يصدق اسم الصلاة. بناء على ذلك لا نعلم أن الماهية هل هي مع تمام الأجزاء، مع فقد الجزء الأول، مع فقد الجزء الثاني الثالث الرابع إلى العاشر وهكذا. وكل منهما أي التبدل والترديد في الحقيقة الواحدة غير معقول، إذ أن كل ماهية تفرض لا بد أن تكون متعينة في حد ذاتها، وإن كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية. نعم، ماهية الإنسان مثلا متعينة من حيث كونها حيوان ناطق، لا لكن زيد وبكر وعمر هذه التشخصات الفردية لماهية الإنسان متغيرة. زيد له مشخصات خاصة به، عمر له مشخصات خاصة به، بكر له مشخصات خاصة به، ولكن كل هؤلاء يشتركون في الإنسانية. قال: والتبدل أو الترديد في ذات الماهية معناه إبهامها في حد ذاتها، وهو مستحيل، يستحيل أن توجد الماهية وهي مبهمة، لابد أن تتشخص حتى توجد، لابد أن لابد أن تتم الماهية وتعرف أجزاؤها الذاتية، أو تتحدد وتتشخص أجزاؤها الذاتية حتى يمكن أن توجد خارجان. الدفع، الشيخ يقول أن في دفع هذا التوهم أو هذا الاعتراض أن هذا التبدل في الأجزاء وتكثر المراتب لا يمنع من فرض قدر جامع بين الأفراد، لا يمكن أن نفترض وجود قدر جامع بين الأفراد، ولا يلزم من ذلك أيضا ماذا؟ الترديد والتبدل في ذات الحقيقة، ذات الحقيقة أو الجامعة بين كل تلك الأفراد. يعني أولا يمكن أن ننتزع مفهوما واحدا ينطبق على كل الأفراد، ولا يلزم منه ماذا؟ الترديد والتبدل في تلك الحقيقة الواحدة المنتزعة من جميع الأفراد. طبعا ينظر لهذا المعنى ويأتي بمثال لتوضيح الفكرة. يقول: نحن في الكلمة، في مثلا في اللغة العربية، اللغة العربية مكونة من 28 حرف مثلا، إلا أنه الكلمة في اللغة العربية تكون موضوعة لما تركب من حرفين فصاعدا. حينما تسأل ما هي الكلمة في اللغة العربية، يقال لك الكلمة هي عبارة عن ما تركب من حرفين فصاعدا، حرفين من حروف اللغة العربية. لكن مع كون، مع أن الحروف كثيرة، قلنا الحروف 28 حرف مثلا، فهنا قد تتركب الكلمة من أي حرفين من الحروف، مثلا ألف والباء أب، الجيم والدال جد، أو الياء والدال يد، وهكذا صعودا مع تكثر الحروف. فهنا الكلمة يمكن أن تتبدل بها فيها تلك الحروف، أن تتغير فيها هذه الحروف. يعني ما تتركب منه الكلمة في اللغة العربية قد يكون أول حرفين، آخر حرفين، في الوسط، أحدهما من الأخير والآخر من البداية. فصاعدا طبعا الكلمة قد تتكون من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. وكل هذه التراكيب من الحروف، من الألف والباء، من الجيم والدال، من الياء والدال، من العين والميم والراء، من إلى آخره، من الميم والنون، من العين والألف واللام والألف، وهكذا، كل هذه يصدق عليها أنها كلمة. فنرى أن كل حرف من هذه الحروف 28 حرف يمكن أن يدخل في الكلمة، ويمكن ماذا؟ أن يخرج من الكلمة، يمكن أن يدخل فيكون جزءا منها، ويمكن أن يخرج فلا يكون مقوما ولا جزءا منها. لكن نسأل: هل يصدق على ما يتركب من حرفين فصاعدا كلمة مهما كان تركبه، ومن أي حروف قد تركب؟ مع الكل. وحتى صاحب هذا الإشكال لا يشكل هنا، بل يقول أن هذا ما تركب من حرفين، أي حرفين كانا، هو كلمة. هذه الكلمة التي يمكن أن يدخل فيها أي حرف، ويمكن أن يخرج منها أي حرف آخر. فإذن رغم تبدل الأجزاء وتغيرها، إذن وجدنا مثالا ومصداقا مسلم عند المعترض وعند الكل أنه توجد ماهية ويوجد مفهوم واحد يصدق على أفراد كثيرة هذه الأفراد قد تتركب من أجزاء متغيرة تتغير من فرد إلى فرد آخر. طيب كيف يوضع أو كيف يصحح الوضع في مثل هذه الحالة؟ طبعا إذا وجد يعني هذا ممكن، فإذا كان ممكنا فليكن في ما نبحث عنه أيضا كذلك نفس الشيء. هنا اسم العبادة أيضا يمكن أن يكون ماذا متركب من أجزاء، وهذه الأجزاء يمكن أن تتغير وتتبدل كالكلمة. إذا كانت الكلمة نحن ننقض عليك أيها المستشكل بالكلمة، ماذا تقول في الكلمة؟ تتبدل أجزاؤها أم لا؟ نعم. هل يصدق على الجميع أنه كلمة أو لا؟ هذا مفهوم الكلمة، يصدق عليها جميعا أو لا؟ نعم مسلم عنده. إذا كنت تسلم بذلك فلتسلم هنا أيضا أننا في أسماء العبادات مثلا أيضا لدينا مجموعة أجزاء، وهذه الأجزاء تتبدل في الأفراد، وكل هذه الأفراد يمكن أن يصدق عليها اسم العبادة، يمكن أن يصدق عليها مثلا اسم الصلاة. طيب إلا أنه هنا هذا يعني هذا الإشكال يمكن أن يسمى بالإشكال النقضي، ننقض على إشكاله. أنت تريد أن تضع قاعدة عامة، وهذا ماذا تقول في الكلمة؟ تسلم بأنها أن الحالة ممكنة في الكلمة، فليكن إذن أيضا ممكنة في اسم العبادة. هذا ما يعبر عنه ماذا بالجواب النقضي، ننقض عليك أيها المستشكل بالكلمة. ثم نأتي إلى الجواب الحلي، نريد أن نبين أو نحلل حقيقة هذا الأمر، هل هو ممكن أو ليس بممكن. هنا الشيخ يقول في مثل هذه الحالات عند الوضع، الواضع يتصور أولا مثلا في الكلمة جميع الحروف الهجائية، يعني لابد من تحديد الحروف ب28 حرف مثلا من الهمزة الألف باء جيم دال، هذه الحروف هذه متعينة، لا أنها غير متعينة، لا بل هناك 28 حرف متعينة خارجا. ثم يضع لفظ الكلمة بأزاء كل طبيعة مركبة من مثلا جزئين من هذه الحروف المتعينة فصاعدا، كل ما تركب من جزئين أو حرفين من هذه الحروف 28 فصاعدا هذا يصدق عليه أو يسمى كلمة. الواضع يسمي هذا الشيء الذي يتركب من حرفين فصاعدا يسميه كلمة. فإذا الواضع يضع لفظ كلمة بأزاء أي معنى؟ بأزاء هذا المفهوم، وهو كل ما تركب من حرفين فصاعدا. إذن الكلمة حينما نسأل عنها ما هي؟ هي كل ما تركب من حرفين فصاعدا، فكل ما تركب من حرفين فصاعدا يصدق على ياد ويصدق على أب ويصدق على جد ويصدق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر وعلى ضرب وعلى فعل وعلى من وإلى وإلى آخره من الكلمات. فهنا ما وضع لفظ الكلمة بأزائه هو هذا المفهوم، هو ما تركب من حرفين من هذه الحروف 28 فصاعدا. في العبادة أيضا نقول كذلك. طبعا هنا أيضا هذا الأمر قبل أن ندخل في العبادة لا يلزم منه الترديد في الماهية أو في حقيقة الكلمة. لماذا؟ لأن ما وضع له اللفظ ليس هو خصوص أو أفراد تلك ذلك المفهوم، لم توضع لفظة كلمة لخصوص اليد مثلا وخصوص الأب وخصوص الجد وخصوص عمرو وزيد وضرب ومن وإلى، لم توضع لخصوص كل واحد حتى نقول حصل تبدل في الحروف المركبة لكل واحد منها، لا. الكلمة لفظة كلمة موضوعة لطبيعة اللفظ الكلي. ما هو هذا طبيعة اللفظ الكلي؟ وهو ما تركب من حرفين فصاعدا، ما تركب من حرفين فصاعدا هذا أمر ثابت، هذا هو مفهوم ثابت، ما تركب من حرفين فصاعدا، هذين الحرفين يعني الحرفين بالمعنى بالحمل الأولي المعبر عن ذلك، الحرفين بالمعنى بالحمل الأولي، لا حرفين معينا لا حرفين بالحمل الشاء حتى نقول هذين الحرفين بالذات، لا، ما تركب من حرفين بالحمل الأول، ما تركب من حرفين أي حرفين كانا فصاعدا هذا يسمى كلمة. فالمفهوم ثابت، التردد الذي يحصل في ماذا؟ في الأفراد الواقعة تحت هذا المفهوم. التبدل والترديد يقع في أجزاء الأفراد. طبعا هذا يمكن أن يسمى كما يذكر الشيخ بالكلي في المعين، يعني نحن لدينا 28 حرف معينة وعندنا شيء كلي متردد بين هذه 28. لا أدري هذا الشيء الكلي هل هو الحرفين الأولين، الأول والثالث، الثاني والثالث، وهكذا. هذا يعبر عنه بالكلي في المعين، هذا يأتي في الفقه، أو لعله الأخوة درسوه في الفقه. مثلا إذا إنسان يأتي إلى كومة من التمر فيقول للبائع أريد مثلا صاعا من هذه الكومة، الكومة معينة أمامي، ولكن الصاع أي صاع من هذه الكومة هذه غير معين، لابد أن يغترف صاعا حتى يتعين هذا الصاع. حين المعاملة غير معين هذا الصاع، نعم كل هذه الكومة ككل متعين، ولكن الصاع كلي فيها، يعني بمعنى أنه هذا الصاع يمكن أن يكون من هذا الجزء من الكومة، من هذا الجزء، من الجزء الخلفي، من هذا الجزء، من أي جزء من أجزاء الكومة. هذا يعبر عنه بالكلي في المعين. هنا كذلك الأمر في بالنسبة للكلمة والحروف، هنا يوجد لدينا حروف معينة 28 حرف، ولدينا شيء كلي مردد بين هذه الحروف، لا ندري أنه يتكون من الحرف الأول والثاني، الثاني والثالث، الأخير وما قبل الأخير، وهكذا. طيب، هنا بناء على هذا يمكن أن نقول إذن في لفظ الصلاة أنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة، مثلا كم جزء في الصلاة؟ كذا جزء، 10 أجزاء في الصلاة. نعين هذه الأجزاء خارجا فنقول ما تركب من 3 أجزاء أو 4 أو 5 أجزاء فصاعدا هذا يسمى صلاة، ما تركب من مثلا 5 أجزاء من هذه الأجزاء العشرة فصاعدا هذا يسمى بالصلاة، ولا يكون يعني لا يلزم إشكال بكوني يعني الوضع وضع الصلاة يكون بأزاء هذا المعنى، وهو ما تركب من 5 أجزاء من هذه الأجزاء العشرة فصاعدا، وهذا المعنى ثابت لا يتغير وإن تغيرت أفراده، أفراده قد تكون أجزاؤها متغيرة وطبيعي أن تتغير الأفراد، المهم أن المفهوم ماذا يكون ثابتا. قال الدفع إن هذا التبادل في الأجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. طيب، أنتم قلتوا لا يمكن، نحن نقول يمكن، وما هو الدليل؟ نقول نأتيكم بمثال واقع خارجا أنتم تعترفون به، هذا نقض على كلامكم. إذا كان لا يمكن هنا فرض لا يمكن هنا أيضا، فإن أمكن هنا لا بد من القول بإمكانه هناك. ثم ادعيتم أن هذا غير ممكن، نقول لا هذا ممكن. فقال وهذا نظير لفظ الكلمة الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا، ويكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا هو الجامع، مع أن الحروف كثيرة فربما تتركب الكلمة من الألف والباء كأب ويصدق عليها أنها كلمة، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد الياء والدال ويصدق عليها أنها كلمة أيضا، وهكذا. فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة، وأنتم تعرفون بذلك. طيب، هذا إذن قد تقولون لا نحن كيف حصل هذا الأمر؟ يصور الشيخ هذه القضية. قال وكيفية تصحيح الوضع في ذلك أن الواضع يتصور أولا جميع الحروف الهجائية ثم يضع لفظ الكلمة بأزاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا إلى حد 7 حروف مثلا. والغرض من التقييد بقولنا فصاعدا بيان أن الكلمة تصعد تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين. ولا يلزم الترديد في الماهية، لماذا؟ فإن الماهية الموضوع لها، المعنى الموضوع له، هي طبيعة اللفظ الكلي المركب من حرفين فصاعدا. والتبدل والترديد إنما يكون في أجزاء أفرادها، وقد يسمى ذلك الكلي في المعين أو الكلي المحصور في أجزاء معينة. وفي المثال أجزاؤه المعينة هي الحروف الهجائية كلها. وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاة مثلا، فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها، وهي أي هذه الأجزاء معينة معروفة كالحروف الهجائية، فيضع اللفظ بأزاء طبيعة العمل المركب من 5 أجزاء منها مثلا فصاعدا، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه صلاة، وعند وجود بعضها ولو 5 على أقل تقدير على الفرض بحسب ما افترضنا يصدق اسم الصلاة أيضا. بل الحق، ثم الشيخ يقول أنه بل الحق أن هذا الإشكال منعكس على فرض لو كان الوضع للصحيح فقط، أنه لا يمكن لو كان الوضع للصحيح دون الأعام، بل الحق أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة، وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك، أنه تفصيل هذا الكلام أنه كيف لا يمكن تصور الجامع فيه. نعم، إذا لو كان اللفظ موضوعا لخصوص صحيحة الشيخ يترك هذا إلى أبحاث أوسع من ذلك طبعا. لكن هنا نقول وننبه على قضية مهمة بعد تمام كلام الشيخ، أنه نحن هنا في الحقيقة هذا البحث فيه إشكال، أو لعله نقول فيه نوع من المغالطة، وهي أنه هذا الإشكال الذي طرح فيه مغالطة، حيث قيس أو تمت المقايسة بين مثل ماهية الصلاة أو مثل ماهية الكلمة بمثل ماهية الإنسان. والحقيقة هناك فرق بين الماهيتين، لأن الماهية أو حقيقة الماهية أو الحقيقة هي تلك الماهية التي لها وجود خارجي متحقق نعبر عنها بما هي حقيقية مثل ماهية الإنسان. في مثل ماهية الإنسان نعم أجزاؤها الذاتية لابد أن تكون متعينة، لابد أن تكون ماهية تامة ومتعينة متقررة أجزاؤها في الواقع ونفس الأمر. ماهية الإنسان إذا كانت مركبة من الحيوان والناطق لابد أن تكون هذه الأجزاء وهي الحيوانية والناطقية متقررة ثابتة في الواقع، لا يمكن أن تتبدل أو تتغير، لو تبدلت تبدلت الماهية بها. لو مثلا فرضنا وجود موجود حيوان وليس بناطق هذا لا يمكن أن نسميه إنسان، لا يمكن أن يصدق عليه اسم الإنسان. لو وجد شيء هو ناطق وليس بحيوان هذا ليس بإنسان. ماهية الإنسان لابد أن تكون متقررة خارجا، متقررة واقعا في عالم الواقع ونفس الأمر، ليس فقط خارجا. هذا شأن الماهية الحقيقية، وقد قيس هذا الشأن أو هذا الأمر على مثل ماهية الصلاة، على مثل ماهية الكلمة. مثل ماهية الصلاة وماهية الكلمة في الحقيقة هذه ماهية اعتبارية وليست ماهية حقيقية، يعني نحن أو الشارع هو الذي اعتبر هذه الماهية، الشارع اعتبر ماهية الصلاة، الإنسان مثلا اعتبر ماهية الكلمة، قال أن الكلمة طبعا وأجزاء الماهية هنا أو حقيقة هذه الماهية تكون خاضعة لاعتبار المعتبر، لا أن لها حقيقة ثابتة واقعية، إما أن نصيبها تكون ثابتة ومتقررة في الواقع، لا، هذه ترجع إلى اعتبار المعتبر. الماهيات الاعتبارية أجزاؤها وحقائقها تكون راجعة إلى اعتبار المعتبر. فهنا مثلا في الكلمة المعتبر قال أن ماهية الكلمة هي ما تكون من حرفين من 28 حرفا، هذا اعتبار وليست ماهية واقعية حقيقية كماهية الإنسان. فحقيقتها وأجزاؤها تكون راجعة إلى نفس اعتبار المعتبر. فكما يمكن في اعتبار المعتبر أن يعتبر أجزاء مثلا ثابتة ومعينة هي أجزاء هذه الحقيقة، أو لا يعتبر، ماذا، أن تكون الماهية مرددة أو متغيرة بين مجموعة أجزاء معينة خارجا، هذا راجع إلى اعتبار المعتبر. فهنا في الواقع لا يمكن أن نقيس حكم الماهية الحقيقية التي لابد أن تكون أجزاؤها متقررة وثابتة في الواقع على أجزاء الماهية الاعتبارية التي ماذا، التي تكون تابعة لاعتبار المعتبر، تابعة لجعل الجاعل هو الذي يحدد ما هي حقيقة هذه الماهية وما هي أجزاؤها خارجا. وهذا العنوان في الحقيقة هو عنوان انتزاعي وليس عنوانا حقيقيا يصدق على الأفراد، إنما هو عنوان منتزع من الأفراد، اعتبار اعتبره الشارع. فتكون حقيقتها وأجزاؤها تابعة لاعتبار المعتبر. نعم، بعد الاعتبار يكون لها حيثية أو لها شيء من ماذا، من الواقعية، لها شيء من الواقعية بعد الاعتبار، يعني في ظرف الاعتبار، بعد أن يعتبرها المعتبر، بعد أن يعتبر الشارع الصلاة مثلا ويقول أن مقصودي من الصلاة ما تكون من 5 أجزاء من هذه الأجزاء فصاعدا، بعد هذا الاعتبار للشارع تكون لها نوع من الواقعية. أنا نقول ما هي واقعية الصلاة؟ نقول واقعية الصلاة التي اعتبرها المعتبر هي أن تتألف من هذه 5 أجزاء فصاعدا، أو 5 أجزاء من هذه الأجزاء العشرة مثلا فصاعدا. فهنا ينبغي الالتفات والانتباه إلى أن الماهيات تارة تكون حقيقية وتارة، أو الأشياء بشكل عام تارة حقيقية وتارة اعتبارية. الحقيقية لها حقائق ثابتة، لها أجزاء متقررة من قبل جاعلها، من قبل خالقها. أما الأجزاء، أما الماهية الاعتبارية فهي راجعة إلى اعتبار المعتبر، وهذا يمكن أن يتغير، يعني المعتبر يمكن أن يعتبر شيئا قابل للتغيير، أما هناك هذا غير ممكن. تنبيهان هنا بعد بيان هذا الأمر، ذكر الشيخ تنبيهان. التنبيه الأول هو أن هذا النزاع الذي تكلمنا عنه سابقا، أو لنقل الثمرة التي تكلمنا عنها سابقا لهذا النزاع، وأذكركم بالثمرة، أننا قلنا أن ثمرة هذا البحث هو إمكان التمسك بالإطلاق لنفي دخالة قيد أو شرط زائد محتمل، وعدم إمكان هذا بناء على القول طبعا، يعني يمكن التمسك بالإطلاق لنفي دخالة قيد أو شرط زائد، هذا بناء على القول الأعمي. وأما بناء على القول الصحيحي الذي يقول بوضع الألفاظ لخصوص الصحيح من العبادات والمعاملات، قلنا هناك لا يمكنه التمسك بالإطلاق لنفي القيد أو الشرط الزائد عند الشك فيه. هنا الشيخ يريد أن ينبه أن هذه الثمرة أو هذا النزاع لا يجري، ثمرة النزاع لا تجري في المعاملات إن كانت أسماء المعاملات موضوعة للمسببات، للمسببات. التفتوا جيدا، هناك خلاف في أن ألفاظ المعاملات، الكلام في المعاملات وليس في العبادات، المعاملة كالبيع، هذا لفظ البيع لأي شيء موضوع، هل موضوع للسبب، لأن المعاملة فيها سبب وفيها مسبب. السبب هو عبارة عن ماذا؟ عن العقد، عقد البيع، يعني الإيجاب والقبول في العقود، أو الإيقاع في الإيقاعات، يعني الإيجاب مثل إيقاع الطلاق أو العتق. هذا نعبر عن الإيجاب والقبول سبب. المسبب عنه ماذا؟ هو حصول الملكية مثلا. المسبب عن الطلاق حصول الفرقة بين الزوجين. المسبب عن العتق هو حصول الحرية لهذه الرقبة، لهذا العبد. فإذا يوجد سبب ويوجد مسبب. وقع الكلام في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للأسباب أو للمسببات؟ إن قلنا أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، نعم تجري أو تظهر هذه الثمرة. أما إذا قلنا أنها موضوعة للمسببات فلا تظهر هذه الثمرة. كيف ذلك؟ لماذا أو لماذا نقول بذلك؟ طبعا إذا كانت موضوعة للأسباب التي تسبب حصول الملكية، تسبب حصول الزوجية، نفس الأسباب وهي الإيجاب والقبول أو الإيجاب، كانت الثمرة تظهر هنا، ثمرة النزاع تظهر هنا. لماذا؟ لأن الأسباب التي هي عبارة عن إنشاء العقد مثلا، إنشاء الإيجاب والقبول أو إنشاء الإيجاب فقط، الإيجاب والقبول أو الإيجاب فقط في الإيقاعات، هذه لها أجزاء، لها شرائط ولها قيود. فإذا كانت لها أجزاء شرائط قيود فإنه هنا يمكن أن نتصور فيها وجود صحيح ووجود فاسد، أن يكون هناك سبب عقد صحيح، إيجاب وقبول صحيح فيؤثر أثره، وهو المستجمع للأجزاء والشرائط، المستجمع للأجزاء والشرائط فيؤثر أثره، وهو مثلا انتقال الملكية من البائع للمشتري. وتارة نقول هذا بيع فاسد، يعني عقد فاسد، إيجاب وقبول فاسد، لفقده بعض الشرائط، لفقده بعض الأجزاء، فنقول أنه بناء على ذلك هو ماذا؟ لا يؤثر أثره، فلا تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري. فبناء على كون الألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب يظهر النزاع أو ثمرة النزاع، باعتبار أن الأسباب أمور مركبة يمكن أن تتركب من أجزاء وشرائط، فيمكن أن نتصور فيها الصحيح والفاسد. فهنا لو شككنا في وجود قيد أو شرط زائد، فإن بنينا على الأعام يمكن أن نتمسك بإطلاق الدليل. لماذا؟ لأن الفاقد لذلك الشرط الذي نشك في كونه شرط للمعاملة يصدق عليه عنوان المعاملة، يصدق عليه البيع مثلا، فنتمسك بإطلاق الدليل مثلا أحل الله البيع لنفي هذا الشرط الزائد عن المعاملة. أما إذا تمسكنا في خصوص الصحيح فهنا لا يمكن أن نتمسك. لماذا؟ لأن عنوان البيع نشك في صدقه على هذا الفرد أو لا. وتوضيح الكلام أكثر يأتي في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.